مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بعض الآيات التي يستخدمها الأريوسيون ومن يجري في مجراهم ضد لاهوت المسيح، من ضمن هذه الآيات الآية اللي في كورنثوس الأولى 15-28 عن خضوع الإب، عن خضوع الإب. فيظنون أن خضوع الإب معناها أن لاهوته أقل أو أن هو أقل من الآب، ويبقى في الحالة دي لا يكون مساويا للآب في الجوهر. هكذا قال الأريوسيون. أما أنصار سابيليوس وماركيون فقالوا أن خضوع الابن معناها أن الابن يعني زي ما تقول يذوب في الآب أو يفنى في الآب، ويبقى هو يبقى واحد، يبقى كأنه أقنوم ضاع من الوسط. وعايزين نقرأ هذه الآيات ونتكلم على إيه تفسيرها وماذا قاله الآباء القديسون فيه. بيقول إن المسيح هيقوم بكرة الراقدين وهيقوم الكل، وبعد ذلك النهاية. متى سلم الملك لله الآب؟ متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة؟ لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله هو الكل في الكل. دعنا ناخدها واحدة واحدة. متى سلم الملك للآب؟ أنا قلت لكم قبل كده الكتاب ينبغي أن نفهمه في معناه اللاهوتي وليس في المعنى اللغوي الحرفي. كلمة متى سلم الملك لله الآب ليس معناها أن الملك لم يكن لله من قبل واستلمه من دلوقتي، وليس معناه أن المسيح لما سلم الملك ما أصبحش له ملك. يعني أنا عايزكم برضو تفهموا الكلام بمعناه اللاهوتي، أو أنه سلم الملك ولن يستعيده. ونفس هذا الكلام قاله القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره لرسالة كورنثوس الأولى. فملك المسيح اللي يسلمه للآب ده زي ما بيقول في سفر دانيال النبي، ملك أبدي ما لن يزول، فمش ممكن أبدا أن هو يزول. نيجي بقى لخضوع الإب. يعني إيه خضوع الإب؟ ويعني إيه كلمة حينئذ؟ يعني بعد ما يسلم كل حاجة لله الآب، حينئذ سيخضع للذي أخضع له الكل. يعني إيه؟ من الناحية الأقنومية لا يوجد خضوع، لأن الآب والابن واحد في كل شيء، واضح في كل شيء. ولأن الآب لم يكن ينقص شيئا من الخضوع لكي يأخذه، ولا الابن يعطي الآب شيئا ليس له. الآب والابن مشيئة واحدة، قدرة واحدة، لاهوت واحد لا يوجد شيء من الخضوع كما يقولون. إنما خضع الابن في ناسوته من حيث أنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. وده اللي جه في فيليبي آية 2:7-9، أخلى ذاته وأخى الشكل للعبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ليس هو خضوع من هو أقل ولا خضوع عبد أو خادم، طبعا لا، لأنه مساوي للآب في الجوهر، ولا خضوع من هو مرغم على الخضوع لأن بكامل إرادته فعل ذلك. كذلك ما معنى أن الابن هيخضع؟ هل الابن ما كانش خاضع قبل كده؟ الذي قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، اللي قال طعامي أن أفعل مشيئة أبي الذي أرسلني، يبقى كلمة حينئذ هنا كلمة هتوقع في إشكال من ناحية هذا الأمر، يعني مش معناها اللي قبليها عكس اللي بعديها. زي ما قال القديس أمبروسيوس، قال لو كان هذا الخضوع بحسب الطبيعة لبقي مستمرا إلى الأبد، ولو كان الخضوع مؤقتا، يبقى لازم نفهم يعني إيه المؤقت ده. غالبية الآباء أصروا على الآتي. قال القديس جيروم، إن المسيح هو رأس الكنيسة فجاء يقدم خضوع الكنيسة لله الآب. جاء يقدم إيه؟ خضوع الكنيسة لله الآب، باعتبار إن هو الرأس جاء يقدم خضوع الجسد، لأنه ناب عن الكنيسة في كل شيء، وناب عنها في الموت، وناب عنها في الطاعة، ناب عنها في كل شيء، فجاء يقدم خضوع الجسد. القديس باسيليوس الكبير في رسالته 8 قال إن المسيح نسب إلى نفسه كل ما لنا، وجعل خضوعنا له، وجعل خضوعنا نحن كأنه خضوع له، يعني نسب لنفسه كل شيء. وقال إنه لما اضطهد شاول الطرسوس الكنيسة قال له لماذا تضطهدني؟ فما يحدث لنا نسبه إلى نفسه، وبالنسبة للفقراء والمساكين قال مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم، ونسب لنفسه إنه كان عريانا فكسوتموني، وجوعانا فأطعمتموني، فأصبح بيمثل البشرية تمثيلا كاملا. ففي هذا الخضوع جاء أيضا يمثل خضوع البشرية. القديس أمبروسيوس تعرض أيضا لهذا الموضوع فقال نحن أعضاء المسيح، كما ورد في الرسالة إلى كورنثوس، نحن أعضاء إيه؟ المسيح، وهو الرأس، فجاء يقدم خضوع الأعضاء. جاء يقدم إيه؟ خضوع الأعضاء. وليه الحينئذ؟ لأن هذه الأعضاء أعضاء جسده لم تخضع بعد، ما زال هناك أشخاص لم يصلوا للتوبة بعد، ما زال هناك أشخاص لم يؤمنوا بعد، ما زال هناك أشخاص في المعصية. الأشرار هيلقون في البحيرة المتخذة بالنار، أما الأبرار هؤلاء الذين تم خضوعهم وماتوا في هذا الخضوع، فجاء المسيح يقدم خضوع أعضائه إلى الآب. يعني يقدم خضوع أعضائه، يعني بعد كده يا رب ما فيش حد هيثور عليك، بعد كده ما فيش حد هيعصاك، بعد كده ما فيش حد هيحزن روحك القدوس. يبقى جاء يقدم خضوع الأعضاء كما قال القديس أمبروسيوس، جاء يقدم كل ركبة تجسو باسم المسيح سواء فوق أو تحت، من الذين انتقلوا ومن الذين قاموا من الأموات، من كله، ومن الذين اختطفوا معه على السحاب. جاء يقدم خضوع، لأن العالم لم يخضع الآن، يبقى الخضوع في المستقبل، لأن احنا لسه مش خاضعين خضوع كامل، ولأن عمل الله لم يكمل بعد عمله فينا، لأن ما زال في مقاومات، وما زال في روح بتشتهي ضد الجسد وجسد بيشتهي ضد الروح. فمتى سلم الملك كله للآب؟ الملك الذي جاهد المسيح لكي يبنيه على الأرض، اللي احنا بنقوله ليأتي ملكوتك. متى أكمل هذا الملك وسلمه الآب؟ يقول له تفضل أيها الآب، خضوع أعضائي، خضوع هذا الجسد الذي هو الكنيسة، وبعد ذلك يكون الله هو الكل في الكل. وكما لاحظ بعض القديسين في هذه العبارة، إن ما قالش يكون الآب هو الكل في الكل، قال يكون الله هو الكل في الكل، يعني الله بأقانيمه الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، يكون هم الكل في الكل. وقال الآباء أيضا إن احنا بنسلك في ألوان من الخضوع، في الأول بنخضع للناموس، وخضوعنا للناموس يقودنا إلى خضوع للنعمة، وخضوعنا للنعمة يقودنا إلى الملكوت ويسلم الملك للآب. فمين اللي ينوب عن البشرية في تقديم هذا الخضوع؟ رأس الكنيسة يقدم خضوع الكنيسة، الرأس يقدم خضوع الأعضاء، لأننا لحمه وعظامه. أظن كفاية كده في حكاية الخضوع دي. ناخد آية تانية، الآية دي ما ورد في يوحنا 17:3 في المناجاه الطويلة بين الابن والآب، قال له هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كل الآباء قالوا إن كلمة الإله الحقيقي وحده لا علاقة لها بالإب، إنما المقصود بها تمييزه عن الآلهة الأخرى الوثنية، يعني كان في ذلك الحين وثنية موجودة وآلهة كتير موجود، فالمسيح أراد أن يثبت وحدانية اللاهوت، فقال له يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. القديس بيسيليوس لما تكلم عن هذا الموضوع، الكلمة الإله الحقيقي وحده معناها جوهر اللاهوت، اللاهوت الذي يتميز عن كل آلهة الأمم. فقال يقصد به أنه الإله الوحيد الخالق غير المخلوق، يعني كل آلهة الأمم صنعت أيدي، أما هذا فهو الخالق وباقي الكائنات مخلوقة. وقال هو الإله الوحيد الذي له الخلود وعدم الموت، وهو الإله الوحيد الصالح القدوس، وهو الوحيد المعبود. فكأنه بيقول له أنت أيها الآب الإله الوحيد الذي له هذه الصفات الأزلية والأبدية من ناحية في ذاته، يعني مش كهبة، والقدرة غير المتناهية، والوجود في كل مكان، والقدرة على كل شيء، والخلق إلى آخره. دي الصفات الأساسية في اللاهوت، مش موجودة غير فيك أنت وحدك. أما آلهة الأمم فهي شياطين كما ورد في المزمور، لأن جميع آلهة الأمم شياطين. ووردت آيات كثيرة في العهد القديم إن لنا إله واحد، وخصوصا في سفر أشعياء النبي، وحتى في سفر التثنية، وحتى في الوصايا العشر: لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. ليه؟ لأنك أنت الإله الوحيد. طب يبقى إيه حكاية وحدك دي بقى؟ وحدك دي مش معناها نستثني منها المسيح، وحدك دي نستثني منها آلهة الأمم وآلهة الوثنيين. كلام كتير قريته للآباء، ولكن من أجمل ما قرأته في هذه النقطة للقديس أثناسيوس الرسولي في المقال الثالث ضد الأريوسيين، قال إيه؟ قال: إذا قالت الشمس أنا وحدي مصدر النور على الأرض، فلا تنفي من هذا أشعاتها. فأنت أيتها الشمس المصدر الوحيد للنور، وأنا شعاعك الواصل إلى الأرض، وأنا وأنت واحد. واضحة دي؟ طب نقولها تاني. المسيح ليس بعيدا عن الآب، أنا والآب واحد. فأنت الإله الحقيقي وحدك، وكلمة الحقيقي تمييزا له عن الآلهة غير الحقيقية من آلهة الأمم والوثنيين. أنت هو النور الحقيقي، وشعاعك الذي خرج منك هو أنا. فتب أنت وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته اللي هو النور اللي خارج منك، وإنت الأب اللي هو الأصل، وده اللي خارج منك النور الحقيقي. فمن الذي ينير العالم؟ هل الشمس أم أشعة الشمس؟ الشمس وأشعاتها كيان واحد. فيبقى أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي إيه؟ أرسلته. أنت النور الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح هو الشعاع الخارج منك. الكائن فيك منذ الأزل وإلى الأبد، أنا في الآب والآب فيا، وأنا والآب واحد. نحط كل الآيات دي مع بعض، وكون يقول له هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، يعني بيدمج الاثنين في مستوى واحد. القديس أثناسيوس بيقول: ليس هذا إنكارا للإب، وإنما قال أنه الإله وحده لإدانة الوثنيين، ليتجه الناس إليه لعبادته، ليرفضوا الآلهة الأخرى الباطلة ويعبدوا الإله الحقيقي. والله قال هذا من خلال ابنه الكلمة. وأن ليس عن الابن كتب هذا، بل عن الذين بالباطل قد دعوا آلهة وهم صنعة الناس. أما عن الابن فقد قال: من رآني فقد رأى الآب، إلى آخر. قال: من رآني فقد رأى الآب، وقال أنا والآب واحد، وكررها في يوحنا 17. فهنا إشارة إلى التوحيد وتمييز الإله الحقيقي عن باقي الآلهة الوثنية. في حكاية مثل الشمس أضاف عبارة تانية، قال: لو قالت الشمس أنا وحدي سبب نور النهار، فلا تقول هذا ضد أشعتها، إنما ضد من يصور الشمس ليعبدها، يعني اللي يعمل له إله يسميه رع ويقول ده الشمس ويعبده، يبقى ضده، لكن مش ضد الإله الحقيقي وحده. طب نكتفي بكده.